جالسهم ناقشهم واسمع من كل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية، استمع فيها لاستشارات حضراتكم حول تربية الأطفال والمراهقين والاستشارات النفسية بشكل عام. في أسئلة بتبقى من حلقات سابقة الحقيقة بتبقى دين في عنقي، أجيب عنها ثم أتلقى استشارات حضراتكم فورا إن شاء الله. كانت أختنا أم أحمد بتقول عندي ابني دكتور 3 سنين، والمشكلة الحقيقة دي قبل ما أقولها بتؤرق كتير جدا من الأمهات ومن الآباء، وبتسبب لهم حالة من القلق وحالة من الخوف وحالة من الفزع بالنسبة للأولاد، فبيجروا يتساءلوا ويبقوا محرجين جدا. يا دكتور مش عارف أقول لك إيه، الولد وكأنه يعني عمل جريمة شنعاء، وكأنها جريمة لا تغتفر، ولكن وخاصة لدى الأمهات القلقات والوسواسيات والاكتئابيات، ويعني لما بتبقى الأم نفسها أو الأم الهستيرية وما شابه، الأم أكتر من الأب الحقيقة. مشكلة تلامس الأعضاء الجنسية أو الأعضاء التناسلية بالنسبة للأطفال. فأختنا أم أحمد بتقول ابني 3 سنين يا دكتور مشكلته أن هو يمسك أعضاءه التناسلية. مشكلة الحقيقة موجودة كثيرة جدا لدى الأطفال، ويمكن لو حضرتك دلوقتي بتقدري تشوفي كل الأمهات اللي مجرد ما قلت المشكلة بتاعت حضر ابن حضرتك كلهم قالوا تقريبا المشكلة دي عندنا أو كانت عندنا بالنسبة للطفل وهو صغير، بالنسبة للبنت أو بالنسبة للولد بتوصل أكتر من كده الحركات الاهتزازية وكأنها فعل جنسي متكامل بالنسبة لبعض الأولاد وبعض البنات. الحدوتة إن الطفل في السنوات الأولى بيبقى عنده حب يعني استطلاع، بيبقى عنده فضول، بيبقى عنده حب استكشاف، عايز يستطلع العالم الغيبي، عايز يستطلع الجسد. وبالتالي خدوا بالكم ان احنا من حيث لا ندري وبشكل عفوي احيانا نخلي الطفل هو اللي يبقى عنده حب فضول واستطلاع واستكشاف لهذه المناطق من الجسد، لما نيجي نقول له ده عينك وده شعرك وده بقك وده ودنك ودي مناخيرك ودي ايدك وده كذا، ونيجي للمناطق طبعا مش هنقول. وبالتالي هو طب المناطق دي ليه بقى ما تقلتش؟ اشمعنا بقى؟ ولما يجي الطفل يلامس هذه الاعضاء يجد من الام حاله من القلق والهلع والخوف، واحيانا الام يعني تنهار وتزجره واحتمال تضربه وتقف في حاله من القلق، هو يستغرب جدا. طب ده انا عيطت ما نفعش، وفي نفس الوقت كنت عنيد معاكي وما نفعش، وفي نفس الوقت فضلت اخبط على الارض وما نفعش معاكي برضه، كل ده علشان اجيبك، كل ده علشان بتهتمي باخويا اللي لسه مولود اخدك مني، كل ده علشان انا محتاج انك تتواصلي معايا. فبالتالي والله مجرد ما عملت التلامس ده ياه ده وصلني لاحلى نتيجه، ان حضرتك كنت موجوده معايا سواء بشكل ايجابي وجيتي واهتميتي بيا او انه بشكل سلبي وحتى ضربتيني، المهم ان انا عايز تواصل، المهم ان انا عايزك تكوني معايا. دي لغه الطفل النفسيه وكان لسان حاله يقول ذلك يعني. فبالتالي من المهم جدا ان احنا اولا نبطل القلق، نبطل هذا الخوف الشديد من هذا الموضوع. ما الموضوع إلا حب يعني استطلاع، فضول، استكشاف للعالم المجهول، استكشاف لخريطة الجسد بالنسبة للطفل. يجب أن احنا ما ينفعش أن احنا نبالغ في رد الفعل ويبقى رد فعلنا عنيف تجاه هذا الفعل وتجاه هذا الموقف. يعني خدوا بالكم لأنه كتير جدا من الناس اللي بعد كده اللي تسبب لهم نتيجة هذا الموقف مخاوف شديدة جدا من النشاط الجنسي كلية بشكل عام، كانت البداية انه ما بدأ التلامس الام نهرته بشكل عنيف ويمكن لسعته ويمكن اتكاوى فيها ويمكن عمل بقسوة غير عادية، ولقى من الام قلق وخوف بشكل غير عادي. هي المناطق دي توصل للقلق والخوف بهذا الشكل، خاصة للبنت والولد يحصل له كف جنسي، يحصل له مشكلة في هذا النشاط على مستوى يعني على المستوى المستقبل بالنسبة له يعني. اذا ما ينفعش ان انا اقلق واخاف بهذا الشكل وبالغ في رد الفعل يعني قدام المشكلة علشان ما سببش للطفل خوف عميق يتسرب ويترسب في أعماق النفس ويظهر يعني بعد كده في النشاط الجنسي يعني بعد الزواج يعني. طبعا مهم جدا جدا ان احنا ما ينفعش ان احنا نسيب الطفل عاري في البيت وبالتالي فرصة ان هو يلامس اعضاءه ونرجع نشتكي. ما ينفعش ان انا اقصوا عليه في التعامل لان ده جزء من العناد، انا اعتبره جزء من العناد، بالتالي انا لو عندت معاه هيزيد في العناد وعناده بهذه الطريقه. انا قلت لحضراتكم لو في مفتاح كهرباء واحد داس عليه هتنور اللمبه فيفرح قوي، داس عليه هتنور اللمبه فيفرح قوي، هيدوس على المفتاح النور فتنور اللمبه فيتبسط قوي، معنى كده انه مثير ولد استجابه مرغوبه بالنسبه للطفل. بعد كده محتاجين ان احنا بقى نعمل انطفاء لهذا، احنا بنعمل تدعيم بالانتباه بتاعنا، وده اللي هو عايزه انه يصير انتباهنا وان هو يشدنا ليه. لا انا محتاج كل ما يدوس على المفتاح ده اللمبه ما تنورش، اللمبه ما تنورش مره واثنين وثلاثه، بعد كده مش هيلاقي في فايده ان هو يضغط يعني ويدوس على هذا المفتاح لانه ما فيش استجابه بهذا الشكل. اذن معنى كده ان انا محتاج اعمل انطفاء للطفل بان انا احاول قدر المستطاع ان انا اشتت انتباهه باي شيء، باي لعبه، باي شيء في ايده، بالتواصل اللفظي، باللعب بالايد، المهم انه طول الوقت ما يكونش هاري. وفي نفس الوقت ما اؤكدش كأم، احيانا تبقى ام وسوسيه، احيانا يبقى ام تبقى ام قلقه وهي بتحمل ولد او البنت، تضغط قوي وتؤكد على هذه المناطق وبالتالي يستشعر ربما شيء من تحرك شيء من اللذه الخفيه، وفي نفس الوقت تحرك يعني يعتبر هذه المناطق منطقه العاب بعد كده، فما ينفعش لان دي برضو بتبقى مشكله احيانا لدى بعض الامهات الوسواسيات لا سيما وسواس النظافه اللي بتؤكد على هذه المناطق مرارا وتكرارا عندها، فبالتالي بتؤكد على هذه المناطق لان ده مرض، مرض الوسواس القهري. ده الجزء الموروث في الوسواس بقى، مش الجزء ده، الجزء المكتسب في الوسواس، انه بقى في جزء موروث لكن ده الجزء المكتسب اللي بعد كده الولد او البنت دي اتوضى كتير او استعمل ميه كتير او استحمى كتير او استنجى كتير او انه يقعد في الحمام ساعه وساعتين لا سيما يعني وقت الاغتسال، لا سيما ان كان يعقوب الاغتسال صلاه. وبالتالي دي بدايه الام الوسواسيه اللي هتؤكد على الابن اللي هتطلع بعد كده شخصيه وسواسيه، ناخد بالنا ونستبصر بهذا الامر. خدوا بالكم ان احنا لما نقلق قلق فظيع قدام الطفل القلق ده هيتسرب ويترسب في نفس الطفل ويبقى بعد كده برضه يخلق من هذه الاشياء. يعني معنى كده ان انا محتاج ارشد الطفل برفق، شيل ايدك يا حبيبي علشان النظافه، علشان تبقى نظيف، يعني ما اقولش العكس يعني، لا انا عايز علشان تبقى نظيف، ومش عايز الجراثيم والاوبئه والميكروبات علشان برضه ما احسوش ان دي منطقه فيها مشكله، لان كتير جدا من الشخصيات الوسواسيه بعد كده الحقيقه بيبقى في مشكله في العلاقه الخاصه اثناء الزواج، وبالتالي لانه المنطقه كلها العمليه على بعضها قذاره حسيه وقذاره معنويه وجراثيم واوبئه وميكروبات وتثير القلق وتثير المخاوف والى اخره. فارجو ان احنا نتعامل مع المساله بحساسيه شويه كده، او يعني بشكل مش بحساسيه في التعامل، ولكن يعني اقصد ان احنا نوزن المساله ما بين يعني تشتيت انتباه الطفل وارشاده برفق المنطقه علشان النظافه، وروح اغسل ايدك وتعالى علشان تاكل وتعالى علشان نلعب مع بعض. يعني محتاج ان انا ما اسيبش الطفل لوحده لفتره طويله، او ما ينفعش ان انا اسيب الطفل مع مجموعه اطفال وما اخدش بالي منهم لفتره طويله. لما الاطفال بيختفوا ممكن يكونوا بيلعبوا اللعبه الجنسيه دي لانهم عايزين يستكشفوا برضه هذه الاعضاء، ومن ثم محتاج ان نشوف هل الطفل الاخر عنده نفس الاعضاء ولا البنت عندها نفس العضو، ويحصل حاجه اسمها كاستريشن او حصد الخصاء بالنسبه للولد او البنت، وبعدين حسب القضيب يعني شغلانه كده نفسيه عميقه مش عايز ادخل فيها، لكن وقتها يعني الذكر يستكشف عند الانثى والانثى تستكشف عند الذكر، والذكر يؤكد لنفسي ان كل ذكور مثل هذا ليس هو فقط من يملك هذه الاعضاء، وبالتالي انا محتاج ان انا ما اسيبش الطفل لوحده، محتاج ان انا اتواصل معاه دائما من خلال اللعب، من خلال الفك والتركيب، من خلال الالوان، من خلال القصه، من خلال الرسم، كل ده هيشغل الطفل عن هذه المشكله وتتحل ان شاء الله تماما. الأخت أم جانا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أختي الله يكرمك.
دكتور أنا عندي بنتين.
أيوه.
واحدة 3 سنين وثمان شهور وواحدة سنة وعشر شهور. بس في الحقيقة أنا ما وديتش أي واحدة فيهم من الحضانة، وأنا قلقانة جدا لأن الكبيرة فعلا مش اجتماعية خالص. يعني تخاف تخش الحمام، أنا ببقى شايلة همها في حتة الحضانة ديت عشان خاطر يعني ملهاش علاقات مع حد. خارج البيت بتاعنا بس، يعني اهل زوجي انا باباها، لكن ملهاش تعامل مع حد تاني. فانا صراحه كنت يعني هي صغيره اجتماعيه تحب تقعد مع ده ومع ده، بس انا في الحقيقه مش عارفه يعني اعمل ايه مع الكبير. انا لغايه دلوقتي ما وديتهاش حضانه ولا اي حاجه، ويدخلها الحمام بتبقى خايفه جدا تخش لوحدها.
تمام. ام جانا حضرتك في درجه خوف عندك؟
كبيره.
كبير. ربما درجة الخوف هي اللي خليتك ما وديتيش البنت لغاية دلوقتي؟
هو خوف من اللي احنا فيه عامة في البلد يعني، انا قلقانة. فهي كمان يعني حتى انا لو حاولت معاها ان انا امسك كراسه وقلم اخدها تكتب او بتاع، بتبقى هي عايزه تاخدها بايديها ومش عايزه ان انا اجي جنبها ولا جنب الكراسه ولا القلم. لا لا، خلي انا بس يا ماما انا اللي هكتب.
ايوه ايوه
طيب. بس فمش عارفه صراحه اعمل معاها ايه. ف يعني انا بسال حضرتك يعني اودي الاثنين مع بعض ولا هي كده اتاخرت؟ وانا صراحه كان نفسي اوديها حضانه ازهريه، مدرسه ازهريه، ف كله بيخوفني منها.
طيب هقول لك دلوقتي. شكرا لاتصالك يا مجد. طيب اخد الاخت منال. احنا عايزين بعد كده يا جماعه ناخد الاتصال ونجاوبه وبعدين ناخد الاتصال اللي بعدين. ناخد الاخت منال وبعد كده نمشي نفس السيستم يعني. استاذه منال اتفضلي.
الو
مع حضرتك اتفضلي.
اذا انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص.
ايوه.
من سن سنه وهو ما بياكلش خالص، رافض الاكل خالص. بس هو من ساعه ما اتولد وهو كده يعني، كنا نحاول ناكله بالعافية ما كانش بياكل يعني. ولحد دلوقتي كان بياكل رز بس في الاول، وبعد سنة كده وبعد كده بدأ يمنع دلوقتي الرز خالص، عايش على البطاطس المحمرة بس.
ايوه. الرضاعة كان اخبارها ايه؟
لا الرضاعة كان كويسة، عاد سنتين وشهر كده ولا حاجة.
قد ايه؟ سنة وشهر؟
سنتين
وشهر كمان. تمام.
الو؟
ايوه مع حضرتك. حضرتك بتقولي لي من سنه بس، لكن يعني لغايه مثلا سنتين ونص كان بياكل بشكل طبيعي؟
لحد كان بيصدع طبيعي. سنتين ونص كويس، سنتين يعني كويس قوي.
والاكل لغايه سنتين ونص كان عادي؟
الاكل لحد سنه كان كويس، كنت اكله كويس، وبعدين بعد كده منع الاكل خالص.
تمام. انت بتقولي لي بس بطاطس محمره، لكن في اكلات تانية يمنعها، لكن بياكل اهو بعض الاكلات.
لا هو ولا مشويات ولا حلوب ولا صوم ولا اي حاجه خالص، ولا فراخ ولا اي حاجه، كله رفضه.
ولا لبن وكدا. ولا زبادي ولا؟
لا لا لا، خصوصا الزبادي، ده الزبادي كان رفضه على طول يعني.
طب في اتجاه معين هو رفضه؟
نعم.
يعني اتجاه معين هو رفضه، اتجاه الحيواني او النباتي يعني، في اتجاه معين في الاكل بشكل عام؟
والله مش عارفه يعني، هو على طول كده رافض يعني. حتى نزلت حضانه لمده 3 شهور بداوا ياكلوه، بس يعني حتى برضه قالوا لي نفس المشكله، قالوا لي برضه هو ما بياكلش. حتى ما نزل معاه سندوتشات، يمكن زمايله ياكلوا معاه، ما فيش. قالوا نزلي له الحاجه اللي بيحبها يعني، نزلت بطاطس محمره، نزلت معاه كفته مره واحده بس، اكل كفته وبعد كده رفضها حتى معاهم ومعايا برضو، حتى كرهها يعني، يشوفها يزعق كده ويقول لي لا لا كفته لا. قعدوا معايا على السفره ما ياكلش. اخته برضو صغيره 9 شهور بدات تاكل، يعني مش عايزها تاكل. لا ما تاكلش فراخ، لا ما تاكلش رز، لا لسه صغيرة ما تأكلهاش كده يعني.
هل حصل تزامن بين المشكلة وبين ولادة أخته؟
نعم.
هل حصل تزامن يعني في نفس الفترة اللي حصلت فيها المشكلة، نفس الفترة اللي حصلت في يعني حدث فيها ولادة أخته؟
كمان
بقول لحضرتك نفس المشكلة امتناع عن الأكل تزامن مع ميلاد أخته؟
لا لا لا، بقول لحضرتك من سن سنة وهي أخته لسه دلوقتي 9 شهور يعني.
تمام. فرق 3 شهور. طيب هل كشفنا عن دكتور اطفال؟
والله رحت لدكاتره اطفال كتير جدا، قالوا لي ما عندوش اي حاجه، هو وزنه 15 كيلو. وحتى رحت دكتور نفساني قال لي ما عندوش اي حاجه خالص.
ايوه. طب هل في حد في العيله كان عنده اي درجه من درجات الاكتئاب، حضرتك او والده؟ انا عايزك بس توطي التلفزيون عشان تسمعني مباشره يعني.
لا هو يعني اخت جوزي عندها اكتئاب.
طيب نسبه يعني هو 15 كيلو، الانيميا بشكل عام او نسبه الهيموجلوبين في الدم؟
لا كويسه، بس هو كان اتعرض اول ما اتولد يعني، وهو عنده 21 يوم جاله ميكروب في الدم واخد مضادات حيويه وقعد مده كده في الحضانه، وبعدين بعد وهو عنده 2 سنين جاله التهاب رئوي.
هل حصل له
من السنه دي برضه 3 سنين جاله التهاب رئوي تاني بس اشد، التهاب رئوي بكتيري واخد مضادات حيويه برضه جامده.
هل حصل له اي مشكله مع الاكل؟
نعم.
حصل له مشكله نفسيه مع الاكل او ارتباط شرطي سلبي بين الاكل يعني خاف مثلا وقت اكل مره حصل له مشكله في الاكل او ما شابه يعني؟
هو في مره كنا بره انا وباباه كنا ناكله بره وهو كان بياكل عادي وكان اكله معايا شرق. بس انا ما كنتش موجوده يعني، انا كنت شرق كده معاه، وحتى يعني زوجي قال لي ان هو قلبه كده لما من ساعتها، وهو برضه منع الاكل خالص ومن ساعتها بالظبط.
طيب شكرا لاتصالك يا اختي منال، شكرا، هجاوب حضرتك. طيب ناخد اختنا ام جانا الاول، بنت 3 سنين و8 شهور وبنت تانية 1 سنة و10 شهور، ما ذهبتش الحضانة الآن وتخاف من دخول الحمام، وحضرتك في درجة مخاوف كثيرة زي ما انت قلتي. 3 سنين و8 شهور، لا نبدأ نودي الحضانة، يعني كويس ان ما وديناش قبل كده، ما فيش مشكلة، انا ما بزعلش لما نوديش الحضانة لغاية دلوقتي، لكن بزعل لما نودي بدر الحضانة. يعني اختها 1 سنة و10 شهور، لا مش عايزك توديها معها الحضانة، لكن البنت الصغيرة 3 سنين و8 شهور، من 3 و6 نبدأ نودي الحضانة عشان لو هندخل من الحضانة من سن 4. لكن ما دراسة الدخلي أظهر أو مش أظهر أو ما شابه، يعني المفترض زي ما بقول يعني نعمل اختبار ذكاء للأولاد قبل ما يدخلوا الحضانة علشان نشوف هندخلهم أي نوع من أنواع التعليم ابتداء، علشان نشوف العمر العقلي والعمر الزمني. سنه دلوقتي مثلا سن 4، وافق سنه أول 10 لدخول المدرسة، طب يدخل ولا ما يدخلش؟ المفترض ده وفقا لعمره العقلي، عمر العقلي يعني سنه 4 ده العمر الزمني، عقله عقل طفل عنده 4 ولا عقل طفل عنده 3 ولا يساوي عقل طفل عنده أكثر من 4؟ ففي الحالة دي وفقا للعمر العقلي هيدخل أو ما يدخلش الحضانة. وأنا دايما أفضل أنه يدخل متأخر، كل ما يدخل متأخر كل ما ده يبقى رائع جدا جدا، على اعتبار أن أنا حتى لو ما عملتش اختبار ذكاء أضمن قدر الإمكان أن عقله أكبر، يعني هو عدى بالسن، لو عمره العقلي قد عمره الزمني يبقى خلاص على الأقل ضمننا سنة تمام، لغايه لما يعني نناشد وزاره التربيه والتعليم وما شابه كل حلقه المفترض انه يبقى في يعني في الوزاره اختبارات نفسيه، اختبارات على الاقل ذكاء موجوده لكل الاطفال قبل ما يبداوا يدخلوا الحضانه، علشان نشوف ده يدخل السنه دي ده يتاخر سنه تمام، علشان قدراته لسه العقليه ما وصلتش لمرحله انه هيدخل الحضانه، ومحتاج انه يدخل اي تعليم بقى، يدخل ازهر ولا يدخل تجريبي ولا يدخل لغات ولا يدخل انترناشونال ولا يدخل مدرسه عربي عاديه ولا يدخل ايه بالظبط. برضه ده اختبار الذكاء هيقول لي اذا كانت قدراته في مجالات معينه في اختبار الذكاء عاليه ومجالات منخفضه، وفقا ليها ندخله اي نوع من التعليم. الناس بتخوفك من ازهر ليه؟ ليه الازهر رائع جدا جدا، دنيا ودين، دنيا ودين، وفي أزهري كمان نموذجي أفضل، وفي أزهري لغات، يعني كل ده متاح لحضرتك دلوقتي. فيعني فكرة اوعى حد يخوفك من الأزهر، ربما خلال السنة اللي فاتت كان في حرب على الأزهر، لكن الأزهر منارة، منارة يعني يعتبر الأساس في نشر الإسلام على مستوى العالم كله، وفي نفس الوقت يعني قارن بين ولد أو بنت خريج التجريبي كده لو ما كانش فيه أي وعي ديني أو أي حفظ القرآن وهي صغيرة، أو الأسرة ما كانتش الحقيقة بتحاول تقوي يعني الناحية الدينية فيها، قارن بنت كده لما توصل سن 12-13 وبنت في أزهر حاول تلبس دي الحجاب ودي الحجاب، هتلاقي دي أوتوماتيك لبست من غير حاجة أصلا يعني تمام، لأنها ماشية في هذا الاتجاه بمنتهى السهولة واليسر. طب حاول تديها أي مفاهيم بعد كده، طب شوفها هتتفرج على أي برامج في التلفزيون، شوفها هتتفرج على أي قنوات، شوفها هتبقى معجبها الإنقاذ ولا مع الرئاسة، يعني شوف التطور هيحصل ازاي. لا الازهر رائع، اوعى حد يخوفك منه على الاطلاق، وزي ما قلت لحضرتك في ازهري نموذجي كمان وفي ازهري لغات، يعني اللي ربما حضرتك تقول لي انا في قريه وما عنديش ده او ده، ان شاء الله مع الوقت الازهر كل يوم بتحسن، لانه فعلا كان مضطهد وكان في حرب عليه بشكل فظيع، لكن غالبا او دائما يعني لو انا اخذت حتى بالدراسات اللي بتقول انه، وانا بلاحظها الحقيقه في اختبارات الذكاء، بلاقي انه طالب الازهر بلاقي الذاكره قصيره المدى مرتفعه عنده جدا، وبيرفع له درجه الذكاء بشكل عام، ويؤدي لنمو العقل بشكل عام، حفظ القران بغض النظر عن انه عباده وسكينه وطمانينه وامن وسلامه نفسيه وجسديه والى اخره، لا كمان بينمي العقل، بينمي القدرات العقليه يعني، فكل ده ينعكس ايجابا على البنت الان ومستقبلا يعني. فابدا اوديها من دلوقتي الحضانه، ما اوديش اختها طبعا لانها لسه صغيره، اوديها على 3 و6. فكره ان ما تدخلش الحمام، في بعض المخاوف بتنتبه الاطفال سن 4 وسن 5، المخاوف من الظلام، المخاوف من الوحده، المخاوف من الانفصال عن الام، وبالتالي انا محتاج حضرتك برضو ترجعي وتسمعي كيف نعد ابنائنا لاستقبال العام الدراسي الجديد، هتلاقيها على موقعي وعلى موقع قناه الرحمه، على اساس ان احنا كيف نعدها للحضانه، وتبدا تروح واحده واحده، تروحي معها في الاول وبعد كده يعني تحاولي تاخديها بس لساعتين وبعدين ثلاث ساعات وبعدين اربع ساعات، وتروح وتقول لهم انا عايزه اول شهر محدش يطلب منها تماما ورقه وقلم ولا كراسه ولا اي حاجه ولا واجبات ولا حاجه، هي هتروح تلعب بس مع الاولاد علشان ننمي التواصل الاجتماعي وننمي كل الحواس والمستقبلات اللي وكانه اعداد لتلقي المعلومات بعد كده، وكان انا بجهز الولد دلوقتي وكانه في تجهيز للمعلومه، انا بجهزه كده واعده علشان المعلومات علمه ولد او لعبه اولادكم وابناء سبع. يعني عايز حضرتك برضو تقللي المخاوف اللي موجوده عندك، يعني اقتحم ماخذ الخوف واشتبك معه، حاولي قدر المستطاع انك تعملي يعني تخيل كده توكيدي جواكي انك انت اقتحمتي كل المناطق اللي انت خايفه منها، فكره انه البلد فيها قلق وكذا وكذا، توكلي على الله وما توكل الله فهو حسبه، يكفيه اي حاجه تماما يعني، وخلي البنت تنطلق لانه مع مخاوفك ممكن تنتقل بالعدوى كده للبنت يعني. طيب اختنا منال ثلاث سنين ونص، الولد يعني منذ سنه يرفض الاكل تماما. الحقيقه انا يمكن طولت مع حضرتك لان اسباب رفض الاكل اسباب الحقيقه عديده، وبتبقى فيها اسباب نفسيه عميقه احيانا، وبيبقى فيها درجه من درجات الاكتئاب. قلت لي اخت زوجي مكتئبه، فمحتاجين برضو نراجع هذه الجزئيه لان في اكتئاب للاطفال ومن ضمن اعراضه رفض الاكل، فناخد بالنا من الجزئيه دي. نبص تاني على الاسباب العضويه، واكدنا انه مفيش اي مشكله على الاطلاق، وما فيش مشكله في الاسنان، وما فيش مشكله في البلع، وما فيش مشكله في الهضم، وما فيش مشكله في الالم اللي ممكن يحصل له اثناء الاكل. ونتاكد تماما انه يعني مش نرجع للمشكله الاولانيه اللي حصل فيها ارتباط شرطي لما وقت الشرقه كده، وحصل تزامن ربما وارتباط شرطي بين الاكل وبين الموقف ده، لانه اللي كان معاه والده اتخض جدا، فهو بياكل حس انه خلاص هيموت، فربما وقتها احتضنه بشكل فظيع يعني، وفي نفس الوقت حسسه انه كان هيموت علشان الاكل، وبالتالي حصل وقتها يعني المشكله بدات من هنا، والصدمه النفسيه بدات من هنا، وبالتالي الولد بدا يمتنع. ولما بدا يمتنع عن الاكل الحقيقه ولقى فيه اهتمام زياده، ولقى فيه تواصل معاه، خاصه ان اخته اتولدت على طول يعني بعد القصه بفتره، يعني حصل الموضوع واخته اتولدت، فبالتالي بثلاث شهور بس، تسع شهور يعني، يعني اخته تسع شهور دلوقتي وهو من سنه حصل القصه، يعني ثلاث شهور، فبالتالي حس انه ايه يعني الطريقه دي جابت نتيجه ان هو اخذك من اخته، وحس انها نتيجه كويسه. طيب ده بشكل عام انا بدور على الاسباب، سواء عضويه او اسباب نفسيه او ارتباط شرطي بحدث ما حصل قبل كده وما شابه بالنسبه للطفل. حاول ان انا اولا ما اهتمش بالقصه قوي، يعني ما وصلوش ان انا قلقانه وخايفه ومفزوعه من مساله انك مش هتاكل وهتموت والى اخره، لا، يعني عايز اتعامل مع المساله بهدوء شديد جدا وبشكل عادي جدا جدا. يعني هقول لحضرتك على حاجه اثنين ثلاثه اربعه ازاي ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نحببه في الاكل ويرجع ياكل تاني، ولكن بعد الفاصل.
اوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض.
جيت فري.
مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي
الله أكبر، 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 الله أكبر،
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الله أكبر الله أكبر
اتصل الآن من أي محمولة على 5990 أو من أي خط أرضي على 03516 وحمل برنامج الأذان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وبعد كنت أجيب عن سؤال أختنا منال ولد 3 سنين ونص ورفض الأكل وقلت لحضرتك الأسباب 1 2 3 4 اللي ممكن من خلالها الطفل يرفض الأكل لكن احنا محتاجين رقم 1 ممنوع منعا باتا إن حضرتك تجبريه على الأكل أو يضرب وقت الأكل علشان ما يحصلش يعني ارتباط شرطي سلبي كده ما بين الأكل والخوف يعني الأكل بالنسبة له هتبقى وقت العلقة ووقت الخوف فأرجو أن إحنا ياريت لا يجبر ولا يقهر ولا يضرب ولا أثناء الأكل يعني محتاج أن حضرتك هيبقى في مجموعة قصص مصورة يفضل عن الأكل بالتحديد وبحيث أن هو يشوفها ويبقى موجود قصة ولد اللي بيأكل وألف القصة حتى قصة الولد الضعيف وقصة الولد القوي قصة الولد الضعيف اللي بتجيله بعض الاضطرابات وبعض الأمراض وما بيقدرش يجري وما بيقدرش يتحرك وبيتضرب من زمايله وما بيقدرش يذاكر وما بيبقاش كويس وبعدين بيسقط وهكذا. وقصة الولد القوي اللي هو بينجح وبيبقى شاطر وبيجري في مسابقة الجري وبيبقى في السباحة شاطر وبيبقى بعد كده بيلعب كورة وبيبقى يعني أحسن واحد في أصحابه وبيبقى بيقدر يذاكر ويقدر وهكذا. يبقى دايما أركز على القصة أحكيها بشكل يعني يومي خاصة قبل النوم بالنسبة للطفل عشان أبرمج عقله الباطن عليها ينام القصة في دماغه ويصحى الصبح وأنا مش عايز أكون وتجيله في الأحلام. يعني أنا مش عايز يعني هو يرفض الولد الضعيف ويبقى دايما مع الولد القوي اللي أنا ربطت الولد القوي مع الأكل ولأنه بيأكل كذا فهو الولد القوي لما كان بيجري يعني ما كانش حد يحصله عارف ليه لأنه كان بيأكل كذا وكان بيشرب اللبن وكان بيأكل سمك مثلا وكان بيجري كذا وهكذا. يعني أنا عايز قصة تبقى موجودة دائما في ذهنه على طول وكأن أنا ببرمج عقله الباطن على حب الأكل وعلى رفض يعني جزئية إن هو عدم الأكل علشان لو في أي ارتباط شرطي قديم بينه وبين الأكل أنا ممكن أعمل حاجة كمان محتاج أجيب طفل بياكل وأجيب طفل بيضحك يعني أجيب طفل بياكل وأجيب طفل بيضحك يعني ممكن مشهدين عبر الفيديو كده طفل بياكل وطفل تاني بيضحك بحيث إنه مع تكرار الطفل اللي بياكل والطفل اللي بيضحك يبقى الأكل طريق السرور مش الأكل طريق العقاب أو طريق الخوف او طريق المشكله اللي كانت حصلت قبل كده او طريق الموت. لا الطفل يبقى الاكل طريق الايه الحياه وطريق الضحك وطريق اللعب وطريق الحياه اللذيذه. يبقى ده حضرتك ممكن تعمليهم الاثنين عندك على الكمبيوتر موقفين تجيبي موقف طفل قلت لك بياكل وموقف طفل ثاني اجمل ضحك الطفل في العالم وشوف الموقف ده والموقف ده وكل يوم حاول ان انا اعمل 5 مرات و5 مرات موقف الطفل اللي بياكل وموقف الطفل اللي بيضحك 3 دقائق و3 دقائق اخلي ده 3 دقائق و3 دقائق على طول وكل يوم نقعد نشوف هذا الموقف يعني وكانه هو بيتقمص شخصيه الطفل سواء ده او ده انه عايز ياكل علشان يضحك بهذا الشكل. يعني محتاج ان حضرتك يبقى في كرسي وبعيد معروف ان ده كرسي الضعفاء يعني اللي مش هياكل عليه يروح يقعد هناك على الكرسي وتتجاهليه في الوقت ده ما تهتميش بيه علشان ما يحسش انه من خلال رفضه للطعام كده جايبك ويا عيني ولا انا مش عايز الكلام ده يتم. محتاج انه ياكل باللعب يعني محتاج ان احنا نجري يعني ناكل زي ما الامهات بتعمل كده تعالى واللي هيسبق فيكم ومش عارف كذا وياكل مع مجموعه اطفال يا ريت الدمج وسط مجموعه اطفال. يعني دي كانت قصه حصلت قبل كده انه كان في ولد ما بياكلش وبالتالي الاب قال ان انا يعني هتتحل المشكله بطريقه ما فجي المعالج قال له والله بص وديه عند ناس يكونوا غلابه شويه بحيث انه يعني لما بتحط الاكل بيندفع عليه اندفاعا لانه مفيش اكل تاني لان كتير من الاولاد لان كل حاجه متاحه فبالتالي ما عندوش مشكله انه في دي وقت ما هياكل هياكل يعني تمام. فمجرد ما راح الولد الناحيه الثانيه عند العيله دي فبدا اول يوم بعيد ثاني يوم بعيد ثالث يوم بعيد رابع يوم لقى نفسه اتقرص من الجوع جدا مجرد ما اتحط الاكل بدا يجري بدا يسبقهم على الاكل بعد اسبوع تمام. هو القصه هنا رفض الاكل تماما لكن هنا ربما رافض وبياكل يعني دي قصه لكن ممكن يعني نستشهد بيها برضو في ذلك الموقف ونستخدمها. انا عايز مجموعه دمج مع مجموعه اطفال كلهم بياكلوا بحيث ان الاكل ما بيعملش حاجه اهو والاكل لذيذ والاكل كويس والولد اللي بياكل كويس انت بتحتضنيه وبتلعبي معاه وبتاع اشمعنى انا طب انا يبقى لازم تهتمي بيا بقى لما اخد طريق الاكل عشان تهتمي بيا زي الولد ده. المهم بعد كده الاب راح للعيله دي علشان يشوف النظام الولد ايه فالولد بيقول للاب لوالده يعني بص الاكل هيتحط بعد شويه اوعى الاكل يتحط وتقعد ساكت ده مجرد ما الاكل يجي لازم تجري عشان تلحق تسبق تاكل يعني. فمجرد ما تحط الاكل اتحط الاب لقى الابن سبق العيال على الاكل يعني. محتاج طبق يعني اللي هو الملون ده ويكون متقسم وعايز معلقه رز ومعلقه خضار ومعلقه كذا بهذا الشكل وفاكهه بسيطه. محتاج انه ياكل قدام التلفزيون وهو قاعد قدام التلفزيون مندمج جدا تبدأ حضرتك واحده واحده توكليه او التلفزيون الطفي وكانها مساومه ما فيش مشكله عندي في دي او حاجه بيحبها زي الكمبيوتر مثلا او لعبه معينه وهو بياكل فانا محتاج انه يعني برضه توكليه قدام الكمبيوتر والتلفزيون يعني وتنوعي له طبعا في الاصناف اللي هو كده. محتاج انه يخرج بره في جنينه وحديقه علشان الجري والحركه والتسلق والتزحلق والاخره كل ده هيخليه يجوع علشان ياكل يعني. ممكن برضو يعني يقعد في البانيو مثلا تبقى امن جدا طبعا في شويه ميه وقاعد بيلعب سيبيه ساعه ساعتين وهو قاعد الميه برضو مع الوقت بتجوع يعني. ممكن يلون ولد بياكل يعني ولد صوره ولد بياكل هو يلونها يعني قاعد بيلونها وقاعد مشغول بيها علشان برضو وكانه بيتقمص شخصيه الولد ودي صورتي انا واتمنى ان انا اكون كده يعني. محتاج ان حضرتك برضو غني اغنيه وانشوده عن الاكل يعني ها يعني مرتبطه باللبن مرتبطه بالسلطه مرتبطه باللحمه مرتبطه بالرز مرتبطه بكذا الفي بعض الاغنيات وفي اغنيات موجوده اللي مرتبطه بالاكل ويفضل انه اغنيها له وفي نفس الوقت هو بجري معاه وبحبه واحضنه وكده، يبقى وقت ما هيجي للاكل محتاج اغني الاغنيه وكان العقل بيستحضر الموقف بتاع اللعب والجري والحب والتقبيل، يبقى بغنيها له وهو برده بدا ياكل. وعايز حضرتك برده ترجعي لحلقه كيف نحبب ابنائنا برده، او كيف نعالج مشكله رفض الطعام لدى الابناء، كنت عملت الحلقه كامله ساعه برده هتلاقيها على موقع قناه الرحمه او على موقعي تقريبا يعني. طيب اخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ميسرة اتفضل.
ايوه انا ميسرة لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
انا كان عندي مشكلة ان هي ان انا بحب الحيوانات قوي.
ميسرة انت عندك كم سنة؟
انا عندي 12 سنة.
كم سنة؟
12 سنة.
12 سنة. تمام. اسمع.
فبحب الحيوانات قوي فما بقدرش استغنى عنها فما بقدرش خالص، فمامتي حرمت منها ان انا في الترم الاول جبت حوض سمك وكنت كويس وبحب الحيوانات دي، بس مامتي حرمت منها عشان انا ما كنتش بجيب درجات حلوه.
الا الحيوانات زي ايه مصر؟
سمك، كلاب، قطط، عصافير، حمام، بحبوا اي حاجه للحيوانات.
تمام. في حد بيحب شفت حد بتقلد حد يعني؟ في حد في العيلة او بيحب الحاجات دي؟
لا.
انت بدأت تحبها من امتى؟
لا ما اصل حصلت من عندي بقى لي 4 سنين كده، شفت ناس بتعذب كلاب في الشارع ومش عارف ايه، فقلت اهتم بالحاجات دي انا.
تمام. في اي العاب تانية بتمارسها؟
سباحة.
سباحة. وكرة قدم؟
كرة قدم لا ما بحبهاش، ما بحبش الرياضة
خالص. الرياضة ما بحبهاش تماما يعني. ما هو ده السباحة رياضة.
السباحة وركوب الخيل بس.
وركوب الخيل برضو. تمام. طيب هو ما فيش مانع يا ميسرة انك انت تحب يعني انك انت تربي الحيوانات وسمك ولا عصافير ولا
ما بقدرش انظم وقتي ومامتي ما بترضاش عشان ما بجيب درجات وحشة.
انت دلوقتي في سنة ستة ولا اولى اعدادي؟
لا انا في سنة ستة.
سنة ستة. طب بص يا ميسر، هدية مني ليك. خلاص هتدخل على موقع الدكتور صالح عبد الكريم على جوجل، هتلاقي فيه دورة فنون المذاكرة وأسرار التفوق الدراسي. خلاص هتشرفني فيها إن شاء الله، هدية مني ليك علشان أنت ما شاء الله إيجابي ورائع. وهنوفق ما بين الهواية وما بين المذاكرة. إحنا عندنا 7 ساعات نوم، 7 ساعات مدرسة، 5 ساعات مذاكرة، 5 ساعات ترفيه. هنقسم اليوم بهذه الطريقة، 7 ساعات نوم، 7 ساعات مدرسة، 7 ساعات أو 5 ساعات مذاكرة، وعندي 5 ساعات ترفيه ممكن تمارس فيها هوايتك المحببة، مفيش مشكلة على الإطلاق، لأنك أنت عندك أوقات بينية بين المذاكرة. هتذاكر يعني نص ساعة وهتريح ربع ساعة، تذاكر نص ساعة وتريح ربع ساعة، مفيش مانع على الإطلاق أنك أنت يعني الهواية دي هتدفعك دفعا للمذاكرة. ولما هتذاكر يعني وانت بعد هواية وبعد ممارسة هواية هتحس انك انت مبسوط، ولما هتذاكر وترجع تاني لممارسة هواية برضه هتحس انك انت مبسوط. مفيش جماعة، مفيش مشكلة يا جماعة ان حد يعني، هي مسألة بس ادارة وقت، مسألة ازاي اذاكر صح، ومسألة ازاي اذاكر صح دي هتوفر معنا وقت وهتوفر معنا جهد، توفر معنا وقت وتوفر معنا جهد. يعني بدل ما اقعد اذاكر ساعه بطريقه تقليديه، لا محتاجين نذاكر بطرق وفنون جديده، بحيث احنا نذاكر نص ساعه يبقى معايا نص ساعه زياده همارس فيها الهوايه الثانيه. ما ممكن الولد لان هو بيحب حاجه معينه وحرمه منها، ممكن هو قاعد مشغول بيها فسرحان مش بيذاكر، او ان هو بيعاند فما بيذاكرش. يبقى القصه كلها ان انا ما عنديش مشكله انه يبقى في يعني هوايه موجوده مقابل، بس هوايه ايه يعني؟ انا هربي سمك وبعدين هربي عصافير، وفي نفس الوقت هيبقى في تلفزيون وهيبقى في كمبيوتر وهيبقى في سباحه وهيبقى في ركوب خيل وهيبقى في كذا. لا لازم ابقى نسق بقى، يبقى في وقت لده وقت لده وقت لده وقت لده، بس وقت المذاكره هو الاساس، وقت ممارسه الهوايات برضو ليها وقتها. لكن المنع الكلي انا الحقيقه ضد المنع الكلي، لا انا محتاج يبقى في تنسيق بس واداره للذات داخل الوقت، لان الوقت لا يدار، انا ادير ذاتي من ساعه ما بصحى لغايه لما بنام في ال 24 ساعه بقسمهم، هنام قد ايه زي ما قلت 7 ساعات، وبعدين هروح المدرسه في 7 ساعات، وبعدين هرجع هنام شويه، وبعدين هصحى ممكن امارس هوايتي لمده ربع ساعه، وبعدين ابدا اذاكر نص ساعه، وبعدين اقعد ربع ساعه، وبعدين حاول انك انت مش صغير، انت راجل دلوقتي، فبالتالي تقدر انك انت تكبر ماما وبابا بشكل لطيف وظريف، على انك انت يعني بتمارس هواياتك وبتجيب درجات حلوه. والنهارده المفترض انك انت عندك قدره على الاختيار، وقدرة على تقرير مصيرك، وقدرة على إدارة وقتك، وقدرة على أنك تتحكم في ذاتك وتتحكم في رغباتك. ما يبقاش في رغبة حالية تاخدك من حاجة أساسية زي المذاكرة، لأنك أنت دي وظيفتك الأساسية. ما حدش هسألك لا عن مصروف بيت، ولا هيسألك عن يعني غسيل الهدوم، ولا هيسألك عن نظافة البيت، ولا هيسألك عن أي حاجة خالص. انت كل حاجه متوفره لك علشان تذاكر، ما عنديش مشكله انك تمارس الهوايه، بس يكون المذاكره هي الاساس. لانك انت لما تذاكر يعني كويس هتستمتع بالهوايه، ولما تستمتع بالهوايه هتذاكر افضل. محتاجين يا جماعه نتدرب اولادنا على ان احنا نجيد فن الترفيه، فمن اجاد فن اللعب اجاد فن المذاكره، ومن استمتع باللعب استمتع بالمذاكره. يبقى كل ما هنالك انه في اداره وقت، ان شاء الله جدول مكتوب عندي معروف ان انا هبدا اذاكر من كذا لكذا، هذاكر ماده كذا ثم العب، اذاكر ماده كذا ثم يبقى في لعبه معينه، اذاكر ماده كذا ثم في ممارسه هوايه كذا. كل ده هيخلي الولد اكثر نشاطا. لكن وبعدين نجرب لمده اسبوع ونتفق في اتفاق وعقد مكتوب او غير مكتوب بيننا وبين الاولاد اللي عندهم كتير من الهوايات. في حد عندهم هوايات برضو تربيه حمام، حد تاني عنده مش عارف جايب ضفدعه وجايب مش عارف كذا وجايب حاجات حيوانات، وتنزل تلاقي عند بتاع الحيوانات فار، وتلاقي مش عارف بتاع حاجات زي كده. يعني انا شخصيا ببقى عايز اموتهم كلهم اضربهم يعني. فتلاقي الاولاد كل ده من الكرتون والافلام اللي مش عارف ايه وبتاع، حاجات دخيله الحقيقه علينا. لكن قدر المستطاع ان احنا يا اما عندك كاب وام بديل لاشباع هذه الرغبات بالنسبه للطفل، واستمتع بوقت اللي كان بيحب حاجه معينه، اديت له بديل ليها في حاجه تانية استمتع بيها، جميل. لكن احنا هنكتب عقد بيننا وبين الاولاد. طيب انت دلوقتي محتاجين منك انك انت نهايه الاسبوع تكون ذاكرت كذا، وانه نهايه الاسبوع ده هنشوفه ازاي؟ هنشوفه من المدرس ماده كذا مبسوط منك، ونهايه الشهر هنشوفه بالدرجات، ونهايه السنه هنشوفه بالشهاده. فان كان الولد هو دلوقتي تحدى نفسه وقعد مستمتع بالهوايه وقعد عارف ازاي يذاكر، يبقى هنا رائع جدا جدا. لكن ان هو اللي يقرر ويقرر الاثابه ويقرر العقاب. لكن لو ما وصلتش انت للمستوى المتفق عليه خلال الاسبوع او خلال الشهر، مش مستنيين لما نخسر سنه، لا ده احنا لازم نقعد شهر ويعني اسبوع بس كده او شهر على اقصى تقدير نجرب. حسيت انك انت ماشي كويس جدا هنسمح لك، حسيت انك انت مش قادر تمشي انت اللي هتاخد القرار ان احنا هنوقف الهوايه دي مؤقتا لغايه لما نبقى في الاجازه وبعدين نرجع ليها يعني. طيب جزئية لو في اتصالات يا جماعة ممكن لو فاضل 3 دقايق اخد فيهم اتصال يعني. لكن كنت بقول يعني طيب ناخد الاستاذ احمد. استاذ احمد
الو.
ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه للطفل اللي عنده 3 شهور الا شهرين، هل في اسلوب تعويض معين بحيث ان هو يسمع الكلام ما يخالفش الامور، ولا هذا المرحله ديت لا يدرك الامور،
ولا هذه المرحله فيها ايه يا
فندم؟ نعم
تاني. الولد 3 سنتين و10 شهور
بالظبط.
بيعاند،
بيخالف بعض الاوامر، الكلام ده ساعات بيبقى كويس ساعات يخالف. هل في اسلوب معين علميا نخليه مثلا نحببه او نرغبه بانه يسمع الكلام ما يتخالفش بعض الامر، ولا هذه المرحله بتبقى له لا يدرك فيها الامور هو حر يفعل فيها ما يشاء؟ وشكرا لحضرتك.
شكرا لاتصال حضرتك، اجيب حضرتك ان شاء الله. هو طبعا معروف زي ما بقول دايما انه مرحله الطفوله المبكره من 2 لـ6 ده العصر الذهبي للنمو الحركي، بيتحرك كتير، فما اقدرش ان انا اوقف حركه الطفل، والا انا بوقف ضد رغباته وضد تطوره الطبيعي، ده انا باذيه اكتر من ان انا يعني بفيده. فهو لازم يتحرك بشكل او باخر. كتير من الاولاد لما بيتحركوا وانا كاب ارغب في الهدوء الزياده، يبقى انا بخالف الفطره وبخالف طبيعه الولد في هذه المرحله. يبقى اذا مجرد ان انا افهم ان طبيعه المرحله الطفول المبكره من 2 لـ6 مرحله حركه، فانا هسيبه يتحرك وتحل المجال كمان ان هو يتحرك، ومحتاج يتحرك تحته، وكمان محتاج يخرج جنينه، ومحتاج العب معاه، ومحتاج العب معاه بالمكعبات، ومحتاج انا اللي العب معاه علشان يتحرك، علشان يتطور النمو الحركي بالنسبه له يعني. مرحلة نمو لغوي إذا محتاج قصة، ومحتاج إن أنا أساعد التطور اللغوي ده علشان ينمو وببدأ أتكلم معاه وهكذا. مرحلة تطور في النمو الانفعالي محتاج إن هو يبقى فيه عصبية شوية، بيبقى فيه غيرة شوية من إخواته، بيبقى أنا فاهم، عرفت فلزم، إذا عرفت استطعت، يبقى أنا فاهم طبيعة هذه المرحلة. من الانفعالات بيبقى فيه جزء من الموضوع عناد. عناد هنا علشان من بعد سن 2، من بعد الرضاعة، من بعد مرحلة الاستقلال والتفرد الطفل عن الأم وعن الأب، او عن الام بدا دلوقتي عايز يكتشف ذاته وعايز يكتشف الاشياء من حوله وعايز يعرف العالم المجهول ده بالظبط زينا احنا لو رحنا بلد جديده بنبقى يعني ما حدش يقدر يسيطر علينا ولو دخلنا جنينه فيها حاجات مش ممكن ولا ان شاء الله لما ربنا يوعدكم وتدخلوا الجنه ان شاء الله اتصور انه يعني هنبقى نفس الحدوته طفل بالنسبه له حاجه جديده وغريبه بعد ما كان متشال نزل وبدا ينطلق وبدا يجرب نفسه وبدا يجرب الحركات وبدا يجرب التفاعل مع التكنولوجيا وبدا يكتشف الاشياء وبدا ياخد اللعبه وعايز يفكها علشان يعرف ايه اللي فيها بدا ينطلق عليا ان انا اساعده بقى ما اقفش حجر عثر امامه محتاج ان انا اساعده على التطور ده واعرف ان العناد هنا استقلال وتعبير عن الذات انا محتاج ان انا اساعده كمان على ان هو يعبر عن ذاته من خلال الكلام من خلال انه يعبر عن نفسه من خلال يعني هو لسه اصغر ان هو لكن ممكن نبدا دلوقتي نلون ممكن نرسم ممكن نعمل مسابقات جري كل ما احس ان احنا موجودين معاه كل ما احس ان احنا موجودين معاه بالقصه وباللعب وبالحب وبالحركه وبالحوار وبالاثابه كل ما هو يبقى موجود معانا لان كل عناد الطفل ما هو الا اشاره علشان يوصل لنا انه معترض على شيء او عايز رغبه معينه ما حققناهالوش علشان كده هو بيعند علشان يوصل لنا اعتراض معين او طلب لرغبه تحقيق رغبه معينه لو انا لبيت الرغبات بشكل تلقائي بالنسبه له ولو انا فهمت طبيعه المرحله وبدات اتعامل معاه وبدات اخليه اساعده على ان هو يستقل وبدات ادربه على ان هو يعتمد على ذاته في بعض الاشياء وبدات يعني الفن التربيه باللعب لعبوا اولادكم ابناء سبع في المرحله دي اعتقد ان حقلل القدر المستطاع العناد بتاعه لان العناد ما هو الا عشان يطول فتره الاهتمام بيه لكن لما يحس ان انا مهتم بيه تلقائيا خلاص هو هيقل العناد عنده بشكل كبير جدا وعايز برضو حضرتك ترجع لحلقه ترويض الطفل العنيد وكيف تجعل ابنك العنيد مطيعا على موقع قناه الرحمه وعلى موقعي الخاص كده انتهت حلقتي جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء.